السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. روي عن ابن عباس أنهم كانوا 4,000 وعنه كانوا 8,000، وقال أبو صالح 9,000، وعن ابن عباس 40,000، وقال وهب بن منبه وأبو مالك كانوا 34,000. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كانوا أهل قرية يقال لها دا وردان. وكذا قال السدي وأبو صالح وزاد من قبل واسط. وقال سعيد بن عبد العزيز: كانوا من أهل أذرعات. وقال ابن جريج عن عطاء قال: هذا مثل. وقال علي بن عاصم: كانوا من أهل دا وردان، قرية على فرسخ من قبل واسط.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الآية واضحة وصريحة في المقصود والمراد، والعدد ليس بمقصود ولا يترتب عليه فهم ولا حكم، وكذلك المكان. ولو كان مما يحتاج إليه في فهم الآية لبين في القرآن أو في حديث صحيح. لما تضاربت الأقوال في العدد والبلد دل على أنه على أن الجهل به لا يضر. والآية واضحة: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. مقصود أنهم ألوف، سواء كانوا 4 أو 8 أو 9، والذي أخرجهم خوف الموت، حذر الموت. ولكن هل أغناهم هذا الحذر وهذه الخشية وهذا الخوف؟ فقال لهم الله موتوا. فلا يغني حذر من قدر، فلا يغني حذر من قدر. ثم بعد ذلك ما الذي حصل؟ أحياهم ليتم الاعتبار والادكار لهم ولمن عرف قصته. والله المستعان. وقال وكيع:
وقال وكيع بن الجراح في تفسيره: حدثنا سفيان عن ميسرة بن حبيب النهدي عن المنهال بن عمرو الأسدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؟ قال: كانوا 4,000 خرجوا فرارا من الطاعون، قالوا: نأتي أرضا ليس بها موت. حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال لهم الله موتوا فماتوا، فمر عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم. فذلك قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت الآية. وذكر غير واحد من السلف أن هؤلاء القوم كانوا أهل بلدة في زمان بني إسرائيل استوخموا أرضهم وأصابهم بها وباء شديد، فخرجوا فرارا من الموت إلى البرية، فنزلوا واديا أفيح.
سوخموها يعني لم تناسبهم، لا يناسبهم هواؤها ولا جوها، وقد يكون فيها شيء من الوباء الذي جعلهم يكرهون العيش فيها ويفرون منها. نعم.
فخرجوا فرارا من الموت إلى البرية، فنزلوا واديا أفيح.
هاربين إلى البرية.
سم.
هاربين فرارا من الموت، هاربين إلى البرية. موجودة بعض النسخ. نعم.
هاربين إلى البرية، فنزلوا واديا أفيح، فملأوا ما بين عدوتيه، فأرسل الله إليهم ملكين، أحدهما من أسفل الوادي والآخر من أعلاه، فصاح بهم صيحة واحدة فماتوا عن آخرهم موتة رجل واحد، فحيزوا إلى حظائر، وبني عليهم جدران وقبور، وفنوا وتمزقوا وتفرقوا. فلما كان بعد دهر مر بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له حزقيل، فسأل الله أن يحييهم على يديه، فأجابه الله إلى ذلك، وأمره أن يقول: أيتها العظام البالية، إن الله يأمرك أن تجتمعي. فاجتمع عظام كل جسد بعضها إلى بعض، ثم أمره فنادى: أيتها العظام، إن الله يأمرك أن تكتسي لحما وعصبا وجلدا. فكان ذلك وهو يشاهده. ثم أمره فنادى: أيتها الأرواح، إن الله يأمرك أن ترجع كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره. فقاموا أحياء ينظرون، قد أحياهم الله بعد رقدتهم الطويلة، وهم يقولون: سبحانك لا إله إلا أنت. وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة. ولهذا قال: إن الله لذو فضل على الناس، أي فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة والدلالات الدامغة. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في دينهم ودنياهم. وفي هذه القصة
ما أكثر الأدلة على إحياء الموتى من الكتاب والسنة، أدلة قطعية بعضها مشاهد كهذه القصة وغيرها. لكن كما قال الله جل وعلا: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمن. ولذلك حتى أهل النار إذا دخلوا النار ومسهم عذابها وتمنوا الرجوع إلى الدنيا ليعملوا صالحا، يقول الله جل وعلا عنهم: ولو ردوا لعادوا، ولو ردوا لعادوا. نعم. سبحانك لا إله إلا أنت.
عندنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت.
زيادة من بعض النسخ. نعم.
وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغني حذر من قدر، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. فإن هؤلاء خرجوا فرارا من الوباء طلبا لطول الحياة، فعوملوا بنقيض قصدهم، وجاءهم الموت سريعا في آن واحد. ومن هذا القبيل الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك وعبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، فذكر الحديث، فجاءه عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا لبعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. فحمد الله عمر ثم انصرف.
وأخرج هذا النص قاطع في الحكم قبل سماعه، هم في تردد هل يقدمون اتكالا على الله واعتمادا عليه، أو يرجعون طلبا للسلامة. وعلى كل حال الحديث نص في الموضوع، ولذا حمد الله عليه. نعم. هذا مثل، يعني ما هو بحقيقي، يعني ضرب الله هذا المثل لنعتبر ونذكر، وإلا لا يوجد في الواقع. ألم ترى؟ لأن الرؤية تنقسم إلى حقيقية بصرية وإلى علمية خبرية، والخبر القطعي هو خبر ما يتناقله الناس والرواة، القطعي المقطوع به المجزوم به المفيد للعلم ينزل منزلة المرء في القطعية. ولذلك قال: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هل رأى ذلك؟ لا، إنما هي أخبار قطعية وصلته عن الله. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ نفس الشيء، فهي أخبار لكنها مقطوع بها كأنها مشاهدة في القطعية. نعم.
وأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به بطريق أخرى لبعضه. قال أحمد:
طريق أخرى لبعضه، نعم، بسوق الطريق. طريق أخرى لبعضه. قال أحمد:
طريق أخرى لبعضه. قال أحمد: حدثنا حجاج ويزيد العمي قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر وهو في الشام عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا السقم عذب به الأمم قبلكم، فإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فرجع عمر من الشام. وأخرجاه في الصحيحين من حديث مالك عن الزهري بنحوه. وقوله: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، أي كما أن الحذر لا يغني من القدر، كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلا ولا يباعده، بل الأجل المحتوم والرزق المقسوم مقدر مقنن لا يزاد فيه ولا ينقص منه، كما قال تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وقال تعالى: وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة.
وهذا لا يعني أن الإنسان يفرط ويقتحم الغمرات ويلقي بنفسه إلى التهلكة لا يعني هذا أن الإنسان يغامر ويلقي بنفسه إلى مواقع الهلكة، بل عليه أن يبذل الأسباب لحفظ نفسه، ومع ذلك يجزم بأن الآجال مقدرة لا تزيد لا تستقدم ولا تستأخر. في هذه الآية: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الحافظ بن كثير في تفسيرها من سورة النساء ذكر قصة إسرائيلية ما تثبت لكنها عبرة، أن عبدا كان عند أسرة يخدمهم، فالأم ربة الأسرة على وشك ولادة، فلما قربت ولادتها وأخذها الطلق وكان قالت له: أحضر السكين للقطع، قطع السرة. وكان قبل ذلك قد رأى رؤيا أن هذه المرأة تأتي ببنت، وهذه البنت تزني 100 زنية، وبعد ذلك تتزوجها أنت يا أيها العبد. هذه الرؤيا. فلما جاء بالسكين وولدت المرأة هذه البنت، بقر بطنها بالسكين وهرب، يعني غلب على ظنها أنها ماتت وارتاح من هذه ومنها من رؤيتها، فهرب إلى بلد بعيد واشتغل بأمور الدنيا والتجارة، فرزق أموالا طائلة، فرجع بعد 20 سنة ليتزوج، فوصل إلى عجوز قال له: أريد أجمل بنت في هذا البلد. فدلته هذه العجوز على هذه البنت، وناسي أن الدنيا كلها ما ولا توقع أن البنت عاشت، فأعجبته ودفع الصداق ودخل بها. فلما كشفها وجد أثر بقر البطن والخياطة، غلب على ظنها أنها هي. هذا ما يمكن يفعل إلا نادر النادر، ما يمكن أن يوجد في بنتين في البلد في مثل هذه الحالة. فسألها قال: ما هذا الأثر الذي في بطنك؟ قالت: كان عندنا عبد، قالت لهم يجيب السكين وجاب السكين وبقر بطني وهرب. عرف أنها هي، فأراد أن يسترجع ما في الرؤيا ليرى انطباق الرؤيا عليها. قال: هل حصل منك شيء؟ هل قارفتي؟ قالت: نعم. قال: هل تحفظين العدد؟ قالت: لا والله ما أحفظ، لكن كثير كثير. قال: كم يعني؟ قالت: الله أعلم، كثير بس. قال: هل يصل العدد إلى 100؟ قالت: يمكن، كثير. تزوجها، لأن الجمال يأسر، الجمال يأسر. ولذلك من أشق الأمور على نفوس الأزواج أن يبتلى بزوجة جميلة ويحصل منها أمور مخلة، فهو بين أمرين، بين هذا الجمال الذي أسره وبين هذه الفعلة الشنيعة التي تقتضي المفارقة، وإن لم تكن تجب عند أهل العلم ما يلزمون بطلاق الزانية، لكن لابد أن تتوب. على كل حال تزوجها، ومن تمام الرؤيا أن هذه البنت إذا تزوجتها تموت بسبب العنكبوت، تموت بسبب العنكبوت. فبنى لها قصرا مشيدا لا يمكن أن تصل إليه في تقديره، الحشرات لا عناكب ولا غيره ولا حتى الجراد. فبنى هذا القصر المشيد الذي لا يرى طوله في السماء، ثم بعد ذلك هو جالس في يوم من الأيام وإياها رأى العنكبوت تنزل من السقف، فتذكر فقال: أنت تموتين بسبب هذه العنكبوت. فلما نزلت إلى الأرض قامت هذه المرأة فسحقتها بعقبها، قالت خلاص ارتحنا منها، فأصيبت في عقبها سممت، فمن هذا السم تعفن اللحم وبدأ يطلع على شوي شوي إلى أن قضى عليها. ولو كنتم في بروج مشيدة، يعني الاحتياطات مطلوبة، لكن لا تغني، إذا حل القدر لا مفر، والله المستعان. نعم.
وروينا عن أمير الجيوش ومقدم العساكر وحامي حوزة الإسلام وسيف الله المسلول على أعدائه أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال وهو في سياق الموت: لقد شهدت كذا وكذا موقفا، وما من عضو من أعضائي إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العير، فلا نامت أعين الجبناء، يعني أنه يتألم لكونه ما مات قتيلا في الحرب، ويتأسف على ذلك، ويتألم أن يموت على فراشه.
رضي الله عنه وارضاه.
وقوله
عيري.
وقوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، يحث تعالى عباده على الإنفاق في سبيل الله. وقد كرر تعالى هذه الآية في كتابه العزيز في غير موضع، وفي حديث النزول أنه يقول تعالى: من يقرض غير عديم ولا ظلوم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله، وإن الله عز وجل ليريد منا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك رسول الله. قال: فناوله يده، قال: فإني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي. قال: وحائط له فيه 600 نخلة 600 نخلة، وأم الدحداح فيه وعيالها. قال: فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخرجي، فقد أقرضته ربي عز وجل. وقد رواه ابن مردويه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه مرفوعا بنحوه. وقوله قرضا حسنا روي عن عمر وغيره
الحديث يعني بشاهده ضعيف على كل حال، لكن يورد في مثل هذه الموضوعات، لأن الأئمة كلهم يستشهدون بمثل هذه الأحاديث في هذه الأبواب التي هي في موضوع الترغيب والفضائل، ما يترددون في إرادها. نعم.
وقوله قرضا حسنا روي عن عمر وغيره من السلف هو النفقة في سبيل الله، وقيل هو النفقة على العيال، وقيل هو التسبيح والتقديس. وقوله فيضاعفه له أضعافا كثيرة، كما قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء الآية، وسيأتي الكلام عليها. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد قال أخبرنا مبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي قال: أتيت أبا هريرة رضي الله عنه فقلت له: إنه بلغني أنك تقول: إن الحسنة تضاعف ألف ألف حسنة. قال: وما أعجبك من ذلك؟ لقد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة. هذا حديث غريب. وعلي بن زيد بن جدعان عنده مناكير، لكن رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر فقال: حدثنا أبو خلاد سليمان بن خلاد المؤدب قال: حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال: حدثنا محمد بن عقبة الرفاعي عن زياد الجصاص عن أبي عثمان النهدي قال: لم يكن أحد أكثر مني مجالسة لأبي هريرة مني، فقدم قبلي حاجا، قال: وقدمت بعده، فإذا أهل البصرة يأثرون عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة. فقلت: ويحكم، والله ما كان أحد أكثر مجالسة لأبي هريرة مني، فما سمعت هذا الحديث. قال: فتحملت أريد أن ألحقه، فوجدته قد انطلق حاجا، فانطلقت إلى الحج ألقاه في هذا الحديث، فلقيته لهذا، فقلت: يا أبا هريرة، ما حديث سمعت أهل البصرة يأثرون عنك؟ قال: ما هو؟ قلت: زعموا أنك تقول: إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة. قال يا أبا عثمان، وما تعجب من ذا؟ والله يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، ويقول: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. والذي نفسي بيده، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة. وفي معنى
الحديث في طريقه الأول علي بن زيد بن جدعان، وجمهور أهل العلم على تضعيفه، وهو المعتبر وهو المعتمد أنه ضعيف. والشيخ أحمد شاكر نظرا لتساهله في توثيق كثير من الرواة الذين ضعفهم الأئمة، وقد وثق علي بن زيد بن جدعان، يصحح الخبر. الجمهور على تضعيف ابن حجر وغيرهم كلهم ضعفوه، وهم مظنة للتضعيف، وليس مرد ذلك إلى ما اشتمل عليه من المضاعفات الكثيرة، ففضل الله لا يحد. لو صح السند ما ليس لأحد كلام. والجمهور من أهل الحديث الذين يقولون إن من علامة الموضوع أن يوضع الأجر العظيم على العمل اليسير، استدل به حينما لا يكون له إسناد. أما إذا كان له إسناد وصح الإسناد، لا كلام لأحد. قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، تقال في دقيقة ونصف، والحديث في صحيح البخاري. هل يستطيع أحد يتكلم؟ ليس لأحد كلام. لكن لما وجدت ألفي ألف مليونين حسنة والسند لا يثبت، ينتهض الكلام على أن الأجر العظيم بهذا المقدار لهذا العمل اليسير، كما في حديث السوق. دخل السوق قال لا إله إلا الله إلى آخره، كتب له ألف ألف حسن أو حم وحيانه ألف ألف سيء. جمهور أهل العلم على تضعيفه، وإن قال بعضهم أنه قد يتماثل إلى الحسن ويحتج به في مثل هذا الباب، والله المستعان. نعم.
وفي معنى هذا الحديث ما رواه الترمذي وغيره من طريق عمرو بن دينار عن سالم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل سوقا من الأسواق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000,000 حسنة ومحى عنه 1,000,000 سيئة. الحديث. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة إسماعيل بن إبراهيم بن بسام قال: حدثنا أبو إسماعيل المؤدب.
حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بسام.
أبو زرعة إسماعيل
زرعة الرازي الإمام المشهور، هابوا تلقينه عند وفاته. أبو زرعة هابوا أن يلقنوه لإمامته وعظمته، فقرأ بعضهم حديث التلقين بإسناده وقدم مؤخر في الإسناد، فأفاق رحمه الله وعدل الإسناد وقرأ الحديث ثم فاضت روحه. الله المستعان. نعم.
قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن بسام قال: حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عيسى بن المسيب عن نافع عن ابن عمر قال: لما نزلت: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل إلى آخرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربي زد أمتي. فنزلت: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال: ربي زد أمتي. فنزلت: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وروى ابن أبي حاتم أيضا عن كعب الأحبار أنه جاءه رجل فقال: إني سمعت رجلا يقول: من قرأ قل هو الله أحد الإخلاص 1 واحدة بنى الله له 10,000 غرفة من در وياقوت في الجنة، أفأصدق بذلك؟ قال: نعم. أوعجبت من ذلك؟ قال: نعم. قال نعم. 20,000 و30,000 وما يحصي ذلك إلا الله.
وما لا يحصي ذلك إلا الله.
ثم قرأ: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فالكثير من الله لا يحصى. وقوله: والله يقبض ويبسط، أي أنفق.
حديث واضح إنه لا أصل له، ولكن من قرأ قل هو الله أحد 3 مرات ما تكمل دقيقة كان كمن قرأ القرآن كامل، فقد قرأ القرآن كله. وشو حديث هذا اللي 10,000 غرفة قل هو الله، ففضله عظيم شأنه جدا كبير، لكن كلام على التحديد، تحديد ما لم يرد به حد من الشرع. ها؟ وشو؟ أيهم؟ حديث ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة تخريج 48 خرجوا عندكم أبي حاتم يقول ورواه ابن حبان. رضي الله ربنا بالإسلام. تفسير أبي حاتم عنده تفسير، ومرجع من أعظم مراجع التفسير بالأثر مثل ابن جرير ومثل غيره منه من تفاسير الأثر.
قرر. قال رواه ابن حبان صحيح كذا مواد عن طريق حفص
كان عندي هذا، بس ما ذكر سند بن حبان. إيه شو؟ لا ما يسمى المسيب. ها؟ الآخر مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. ها؟
ما ثبت نزولها بهالتواتر
بهذا نعم. الآن بغض النظر عن الخبر، الآيات ما تحتاج الارتباط بعضها ببعض. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ كلها ثابتة في نصوص في القرآن، وكلها تحث على الصدقة وأن أجرها عظيم من الله جل وعلا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وفي السنة شيء كثير. على كل حال لو لم يثبت ما نحتاج إليه. نعم. ها؟ أكثر من مرة؟ إيه، ما قالوا نزلت مرتين، قالوا نزلت مكة بس، والتي قبلها مدنية. نعم.
وقوله والله يقبض ويبسط، أي أنفقوا ولا تبالوا، فالله هو الرازق يضيق على من يشاء من عباده في الرزق ويوسعه على آخرين، له الحكمة البالغة في ذلك وإليه ترجعون، أي يوم القيامة. قوله تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة هذا النبي هو يوشع بن نون. قال ابن جرير يعني ابن أفرائيم ابن يوسف ابن يعقوب. وهذا القول بعيد، لأن هذا كان بعد موسى بدهر طويل، وكان ذلك في زمان داود عليه السلام كما هو مصرح به في هذه القصة. وقد كان بين داود
وقتل داود جالوت، منصوص على داود، وداود عليه السلام بعد موسى عليه السلام بقرون، حتى قيل 1000 سنة. نعم.
وقد كان بين داود وموسى ما ينيف عن 1000 سنة والله أعلم. وقال السدي هو شمعون، وقال مجاهد هو شمويل عليه السلام، وكذا قال محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه وهو شمويل بن بالي ابن علقمة بن برخان ابن إليه ابن تهو ابن صوف ابن علقمة ابن ماحث ابن عموصة ابن عزريا ابن صفية ابن علقمة ابن أبي
صفية. شو عندك؟ عندي صفينية.
صفينية.
صفينية لا يمكن أن يوصل إلى الحقيقة.
صفية
لا يمكن أن يوصل إلى الحقيقة، خذ ما قاله المؤرخون على علّه. وتجد في تاريخ ابن كثير ما يختلف في الأسماء عن تاريخ ابن الأثير عن التواريخ الأخرى، ولا يمكن أن تصل إلى أمم منقرضة ولم تدون كتبهم أسماءهم في كتب معتمدة ولم يتصل سندها إلينا. خذها على ما جاء، صفية ولا صفينية ولا
صفية أو صفية
اللي هي، لكن عندنا صفينية أيهم أصح؟
صفنية.
ها؟
صفنية.
على كل حال بياء أو بدون ياء أو بيائين لن تصل إلى حقيقة. التاريخ الواحد تجد الاسم في موضع غيره في الموضع الآخر، لأن هذه الأسماء منقرضة ولا يمكن الوصول إلى حقائقها. نعم.
ابن علقمة ابن أبي ياسف ابن قارون ابن يصهر ابن قاهث ابن لاوي يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليه السلام. وقال وهب بن منبه وغيره: كان بنو إسرائيل بعد موسى عليه السلام على طريق الاستقامة مدة من الزمان، ثم أحدثوا الأحداث وعبد بعضهم الأصنام، ولم يزل بين أظهرهم من الأنبياء من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويقيمهم على منهج التوراة، إلى أن فعلوا ما فعلوا فسلط الله عليهم أعداءهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأسروا خلقا كثيرا وأخذوا منهم بلادا كثيرة، ولم يكن أحد يقاتلهم إلا غلبوه، وذلك أنهم كان عندهم التوراة والتابوت الذي كان في قديم الزمان. وكان ذلك
السياق بهذا: ولم يزل بين أظهرهم من الأنبياء من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويقيمهم على منهج التوراة، إلى أن فعلوا ما فعلوا فسلط الله عليهم أعداءهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة، يعني هذا بعد الإحداث، وأسروا خلقا كثيرا وأخذوا منهم بلادا كثيرة، ولم يكن أحد يقاتلهم إلا غلبوه، لم يكن أحد يعني قبل الإحداث، وذلك أنهم كان عندهم حكم التوراة والتابوت. يعني كلام متداخل يعني شوي. نعم.
وذلك أنهم كان عندهم التوراة والتابوت الذي كان في قديم الزمان، وكان ذلك موروثا لخلفهم عن سلفهم إلى موسى الكليم عليه الصلاة والسلام، فلم يزل بهم تماديهم على الضلال حتى استلبه منهم بعض الملوك في بعض الحروب، وأخذوا التوراة من أيديهم ولم يبق من يحفظها فيهم إلا القليل، وانقطعت النبوة من أسباطهم، ولم يبق من سبط لاوي الذي يكون فيه الأنبياء إلا امرأة حامل من بعلها وقد قتل، فأخذوها فحبسوها في بيت واحتفظوا بها لعل الله يرزقها غلاما يكون نبيا لهم، ولم تزل المرأة تدعو الله عز وجل أن يرزقها غلاما، فسمع الله لها ووهبها غلاما فسمته شمويل، أي سمع الله دعائي. ومنهم من يقول شمعون وهو بمعناه، فشب ذلك الغلام ونشأ فيهم، أنبته الله نباتا حسنا، فلما بلغ سن الأنبياء أوحى الله إليه وأمره بالدعوة إليه وتوحيده، فدعا بني إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداء.
هذا في بني إسرائيل ممكن لأن النبوة لم تنقطع، لكن في أمة محمد عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان إذا رفع القرآن من المصاحف ومن صدور الرجال ماذا ينتظر الناس؟ خلاص ينتظرون الساعة. نعم.
فدعا بني إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم، وكان الملك أيضا قد باد فيهم. فقال لهم النبي: فهل عسيتم إن أقام الله لكم ملكا ألا تقاتلوا وتفوا بما التزمتم من القتال معه؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، أي وقد أخذت منا البلاد وسبيت الأولاد. قال الله تعالى: فلما كتب عليهم القتال.
هذه أسباب: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، يعني ما للبقاء معنا بعد هذه، فلا بد أن نقاتل. لكن ما الذي حصل؟ الله المستعان. كمل.
فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين، أي ما وفوا بما وعدوا، بل نكل عن الجهاد أكثرهم والله عليم بهم.